ربه وتعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني واجعلني حقا أحصيها، فالسنة يوما أوصتني وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معاني.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، فليتك تحلو الحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب، إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب، على ضفاف أنهار الحكمة. هذه السلسلة التي نعيش معها في هذه الأيام المباركة إن شاء الله، يعني نحاول فيها أن نتدارس اسم الله سبحانه وبحمده الحكيم أو الأسماء المتعلقة بالحكمة. وكنا أمس بدأنا الحديث عن اسم الله سبحانه وبحمده الحكيم. في نقطة محتاجة نحن نتوقف معها، وهي ليه اسم الله الحكيم؟ يعني لماذا اسم الله الحكيم؟ يعني ليه احنا اخترنا اسم الله الحكيم؟ او سر العناية بهذا الاسم، يعني احنا اخترنا ليه المرة دي؟ اول حاجة لان الله امرنا ان نتعلمه على وجه الخصوص. يعني في سورة البقرة الآية رقم 260 يقول ربنا سبحانه وبحمده: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك، ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، ثم دعهن يأتينك سعيا، واعلم أن الله عزيز حكيم. إذن هذا جعل مسألة تعلم اسم الله الحكيم، يعني بعيدا عن الفرضية العامة، هناك فرضية خاصة. يعني كان في برنامج قدمناه في قناة الندى اسمه فعلم، كان يعني استوقفنا فيه أن الله سبحانه وبحمده لما حدث الإنسان مطالبة أو معاتبة في مسألة العلم، كان المعلوم هو الله سبحانه وبحمده. طيب نترجم بقى، يعني لما تتتبع كده الآيات اللي ربنا قال فيها فاعلموا، اعلموا، تمام، فاعلم، اعلم، ده أمره بأنك تعلم، خلاص. يعني ايه تعلم؟ دي هنقولها، بس ده أمره بأنك ايه تعلم. مثلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، واعلموا أن الله مع المتقين، تمام. ألم تعلم أن الله يعلم؟ ماشي. فدي الآيات اللي من نوع ده ما ينفعش تمر كده على واحد مرور الكرام. فإحنا لما تتبعنا الآيات اللي من نوع ده، اللي هي الله سبحانه وبحمده فيها بيحدثنا عن العلم، يعني بيكلمنا عن مسألة العلم دي، اعلم أو ألم تعلم، ألم يعلموا، إما مطالبة وإما معاتبة. إما إيه؟ مطالبة وإما معاتبة. مطالبة زي يعلم، اعلموا، فاعلموا، ليعلموا، دي كلها اسمها إيه؟ مطالبة. طيب معاتبة زي إيه؟ ألم تعلم، ألم يعلموا، دي معاتبة. يبقى إما مطالبة وإما إيه؟ معاتبة. طيب إيه بقى المعلوم؟ واضح؟ إيه المعلوم؟ ده تطلب إن إحنا نجمع النوع ده من الآيات، ليه قاربة يعني ما بين 90 لمئة آية، نجمع النوع ده من الآيات كله ونشوف المعلوم اللي ربنا عز وجل حظنا أن نعلمه مطالبة أو معاتبة هو إيه. واضح؟ فوجدنا أن تقريبا 98% مما حض الله سبحانه وبحمده على العلم به مطالبة أو معاتبة هو ما يخصه سبحانه وبحمده. وده بيؤكد فكرة إن أول معلوم هو الله سبحانه وبحمده، وأول ما ينبغي تعلمه هو ما يخص الله سبحانه وبحمده. هو ربنا يقول لك واعلم أن الله عز حكيم، فاعلم أنه لا إله إلا الله. فتقدم حاجة على كده ازاي؟ زي ما قلنا امبارح في درس الفجر، لما ده اوائل الاوامر للنبي صلى الله عليه وسلم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. وقلنا اقرأ دي هنا مش بمعنى الايه رأيه الكتاب، اقرأ يعني يعني كن قارئ، يعني يعني اعلم اعلم. وقلنا القراءتين دول المقروء يا اما هيخص صفات الرحمن يا اما صفات الايه الانسان، ده هو واجب اصلا على الانسان. فكيف يتصور ان في حاجة تسبق الكلام ده، وكيف يتصور ان يهتم بغير ذلك؟ تمام. طيب يبقى كده احنا عرفنا ان المعلوم هو ايه، المعلوم هو الله سبحانه وبحمده وما يخص الله سبحانه وبحمده، ولا علم قبل هذا العلم، ولا علم اهم من هذا العلم. واي منهج تعليمي، اي بناء علم لانسان لا يكون في صدارته، في صدارته العلم بالله فهو ساقط. وإن أخذ ما أخذ من التقييمات، وإن كان ما كان، أي علم بشري مع احترامي، هتقول لي بقى مش عارف علم المصطلح وعلم الأصول، وأنا بتكلم عن علوم شريفة، إيه؟ أي علم بشري، أي علم هيقدم على العلم بالله ساقط. العلم بالله وبكلامه أول العلوم، ده فضلا بقى عن إن كل واحد يكون حصاد العلمي شوية كلام في الفلسفة، ولا كلام مش عارف في علم النفس، ولا كلام مش عارف إيه، ولا شوية يعني، ولا حتى العلوم نفسها الكونية، طب ولا هندسة ولا مش عارف إيه، ولا الحوارات دي، ولا ان العيل الصغير او الطفل الصغير تبقى مركز لي ان الواد يقرا ويكتب وياخد ماس وياخد ساينس وياخد مش عارف ايه، والواد يصل 10 سنين و12 سنه و13 سنه و15 سنه وهو الى الان لا يعرف الله. كيف يتصور ان الجيل اللي ده شكله هيبقى كده؟ وانا قلت انت مش محتاج مجهود كبير، ببساطه شديده المصدر الرئيسي للتعريف بالله هو كلام الله. فانت ممكن توفر على نفسك المشوار لو عملت مع ابنك ختمة فهم، لو جبت له واحد يعمل له ختمة فهم، توفر على نفسك المشوار. لان اللي انتوا بتاخدوه في حلقات المدرسة اللي اسمه ختمة الايه المحبة، فرو انتوا مريتوا على في حلقات المدرسة ان انت تختم القرآن بنية الايه التعرف على الله، بنية معرفة الله، انك تعمل مجلس ده في بيتك مع عيالك مع امراتك مع ابوك وامك، تمسكوا كده المصحف صفحة صفحة وتقروا التفسير وتقولوا عرفنا يعني الله 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 وهكذا. ده على الاقل كده داخل في ايه؟ فعلا انت استجبت للامر ده، وهو اول امر وجه للانسان في القرآن. لان نقرأ بمعنى ايه؟ اعلم. اول امر وجه للانسان في القرآن. طيب يبقى عرفنا كده المعلوم. طب يعني ايه اعلم بقى؟ يعني ايه اعلم؟ طبعا اعتقد في ضوء اللي احنا قلناه في المرات الماضية ان اعلم يعني ايه؟ اعمل بمقتضى ما ايه؟ ما علمت. لان قلنا ان المطالبة بالعلم مطالبة ضمنية بالايه؟
بالعمل.
لان هذا العلم الذي بلا عمل يذم الله صاحبه. يعني ازاي يكون ربنا بيذم صاحبه وتقول لي ان ربنا بايه بيحبه؟ احنا تجيش. زي ما مثلا نقول ايه، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا، يقول لك لا ده حاجة حلوة ربنا بيحبها. يعني ازاي ربنا بيذم صاحبه ويكون بيحبه، بيحب ذاك الشخص الذي كل علاقته بالكتاب مباني فقط؟ ازاي ويقول ومنهم اميون لا يعلمون الكتاب الا امانية وانهم الا يظنون؟ وده على وجه المدح، كلام ربنا يذم صاحبه تقول انه بيحبه؟ فهنا لما الله سبحانه وبحمده يقول لما تقولون ما لا تفعلون؟ أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. كل ده ذم لترك العمل بالعلم. فبناء عليه لازم تفهم إن مطالما قال اعلم يعني اعمل بمقتضى ما علمت. فكل مطالبة بالعلم هي مطالبة ضمنية بالعمل. طب واحد بيعمل هتبقى اعلم في حقه ايه؟ تيقن. يعني زود مساحة يقينك، زيد مساحة يقينك. زودها ازاي؟ ده بقى اللي احنا بنحاول نعمله في الدروس، اللي هو التفكر في الاثار والشواهد. التفكر في الاثار والايه؟ والشواهد. يعني انت عارف ان ربنا حكيم، لكن لما تقعد كده تتفكر في حكمته في اللي حصل في غزوة بدر، واللي حصل في احد، واللي حصل مع سيدنا عيسى، واللي حصل مع سيدنا ابراهيم، كل ده في التاريخ، وتتفكر كده في حكمته في الخلق، حكمته في امر الشرع وامر الكون، تتفكر كده في حكمته في تشريعاته، يحصل يقينك في الحكمة يحصل ايه؟ يزيد ايمانك بالحكمة. فين؟ يزيد. ماشي؟ هيزيد اهو. ده حصل. واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايه؟ زادتهم ايه؟ ايمانا. هو اللي طلبه سيدنا ابراهيم، ولكن ليطمئن ايه؟ قلب. يعني دي رتبة من رتب اليقين، رتبة من رتب اليقين. هو عنده علم يقين ما فيهوش كلام، بس انما اراد عين وحق اليقين، هو يشوف بنفسه وعين بقى وحق الامر. فهذه رتبة من رتب اليقين اراد الترقي لها. طيب يبقى هنا فعلم تيجي برضو معنى ايه؟ تيقن. ماشي؟ لان في مراتب الادراك مش هنتخوض فيها، بس هي مسألة في اصول الفقه. يعني النهاردة في حاجة اسمها الجهل البسيط، وحاجة اسمها الجهل المركب، وحاجة اسمها الوهم، وحاجة اسمها الشك، وحاجة اسمها الظن، وحاجة اسمها العلم. يعني ايه؟ يعني مراتب المعلومة نفسها ومقدار موثوقيتها بتتصنف كده. لو الانسان المعلومة ما يعرفش عنها حاجة خالص يبقى اسمه جهل ايه؟ طب لو ما يعرفش حاجة ويعرف حاجة غلط ويظن انه يعرف يبقى جهل مركب. لو هو اللي عارفه عنها هو متلخبط ما بين حاجتين بس اختار حاجة بالاشتهاء كده يبقى ايه؟ يبقى وهم. لو هو متلخبط ما بين حاجتين بس مش قادر يجزم بحاجة يبقى شك. لو هو متلخبط ما بين حاجتين بس جزم بحاجة بناء على دليل قوي يبقى ظن. لو هو متأكد 100% وما عندوش ايه؟ تردد بين حاجتين يبقى ايه؟ علم. يبقى اعلم تبقى معنى ايه؟ تيقن. ده في مراتب الادراك 100%. طيب ايه اعلم تيجي بمعنى تاني؟ طب واحد متيقن وبيعمل يبقى اعلم يعني ايه؟ اثبت. اثبت فاعلم انه لا اله. كتير من المفسرين فسروا به اثبت على لا اله الا الله. يبقى اعلم هنا تبقى ايه؟ اثبت. ودي داخله في اعمل بمقتضى علمك. ان العمل بمقتضى العلم يقتضي الثبات على هذا الذي تعلمه المرء طالما انه حق. تمام؟ يعني كلام طويل ممكن تبقى تراجعوه ان شاء الله في البرنامج. المهم اللي يخصني هنا او اللي يهمني قوي ان اسم الله الحكيم من الاسماء اللي ربنا امرنا ان احنا نعلمها. ربنا امرك انك تعلم انه حكيم. طيب تعلم يعني على المعنى بقى ده كده يبقى اربع معاني بقى. ما احنا قلنا في التلاتة اللي ما بيجوش في ذهنك والمعنى الاساسي. المعنى الاساسي اعلم يعني ايه؟ يعني اعلم يعني اتعلم يعني اتعلم عادي البداية. واعلم يعني تيقن. يعني مش هتتعلم وبس، ده انت ايه محتاج الكلام ده ايه؟ تطالع من الشواهد بتاعته كذا اللي يزيد يقينك فيه، وتعمل بيه فيزداد يقينك فيه. ان اكثر شيء يزيد اليقين هو العمل. طيب واعلم تكون بمعنى اعمل. اعمل بمقتضى علمك. واعلم تكون بمعنى اثبت. ده كده بالترتيب الوجودي. فأصبحت مطالب بأربع أشياء في فيما يخص اسم الله الحكيم حتى الآن. واضح؟ فلما يبقى ربنا بيقول لك كده ما ينفعش انت تبقى عمال تقراها، قريتوا الآية دي كم مرة؟ نفذتوا اللي طلب منكم؟ ولا هو سيدنا إبراهيم بس اللي كان مطالب بكده؟ ده مش خطاب ما يخصناش، احنا بنقول ان ده اسلوب غير مباشر في التوجيه. طيب، يقول الله سبحانه وبحمده ايضا في سورة البقرة برضو آية 208 والآية 209، قل يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافة، ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. دي مطالبة تاني بأن احنا ايه؟ نعلم اسم الله الحكيم. طيب، دي حيثية من الحيثيات اللي تدعونا للاهتمام بالاسم. انا بقول حيثيات خاصة، وإلا في الحيثيات العامة ايه؟ حضرة، يعني الحيثيات العامة حضرة، ده اسم ربنا، يعني احنا مش محتاجين حيثية خاص، بس بقول بس عشان ندرك قد ايه مسألة او هذا الاسم مهم، واحنا كمان لما ندرسه هنشوف ازاي فعلا هو مهم في بناء الانسان. طيب، من حيثيات اهمية اسم الله الحكيم انه من اوائل ما عرف الله به نفسه لموسى صلى الله عليه وسلم. يعني مبدأ بعث موسى صلى الله عليه وسلم كان إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون، فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. يعني من أوائل ما عرف به موسى أن الله إيه؟ عزيز حكيم. خلاص، أنا بقول من أوائل، لأن أول ما عرف، ما يعرف به الإنسان فيما يخص الرحمن على الإطلاق أنه الرب. النبي ينبئ كده، اقرأ باسم ربك، تمام، وسبحان الله رب العالمين إنه أنا الله العزيز الحكيم. ماشي، فهذا أول ما يعرف به الإنسان على الإطلاق أن الله هو الرب، وأول ما يدرس الإنسان على الإطلاق فيما يخص الله أنه إيه؟ الرب. وأول ما ينبغي أن يتعرف عليه الإنسان فيما يخص الله أنه هو الرب. وأول حاجة تعرفها لابنك لبنتك أن الله هو إيه؟ هو الرب. ده أول ما يتعرف الإنسان، الحمد لله رب العالمين، هذا أول ما ينبغي أن يتعرف الإنسان. لكن أنا بقول من أوائل، يعني إحنا هنا لما الله سبحانه وبحمده عرف نفسه لموسى فعرفه بأنه إيه؟ بأنه الرب، رب العالمين، وبأنه الإيه؟ العزيز الحكيم. فلما يبقى واحد من ثلاثة ربنا اختارهم للتعريف بنفسه لسيدنا موسى صلى الله عليه وسلم، فده مهم جدا. طب، عايزين بس نقف على حاجة مهمة. سيدنا موسى هو كان في بني إسرائيل. طب، وبني إسرائيل قبل ما يبعث سيدنا موسى كانوا يعرفوا ربنا ولا لا؟ صح؟ كان بعث فيهم أنبياء ولا لا؟ أيوة، كان بعث فيهم أنبياء. ده بقى يدينا أهمية مهمة، إن يمكن، ويمكن ده من الحاجات اللي شجعتني جدا على اختيار اسم الله الحكيم، لأن احنا الحمد لله شرحنا اسم الله العزيز قبل كده. الحاجات اللي شجعتني جدا إن الخطاب اللي وجه لسيدنا موسى احنا محتاجينه دلوقتي، لأن احنا عارفين ربنا، واحنا المفروض ناس مسلمين وتمام وملتزمين كمان، والشيوخ ومنا اللي بيطلع منابر وبيخطب وبيقول. فإذا مهم للناس اللي في الحالة دي، يعني انت مش في الحالة اللي هي حالة ايه؟ انك ما تعرفش ربنا خالص، لا، انت تعرف ربنا وبتحب ربنا وفي قدر من تقدير الله وتعظيمه في قلبك، بس انت محتاج بقى دول، يعني انت عارف ان ربنا رب خلاص تمام، انت محتاج قوي بقى انك تعرف ان ربنا عزيز حكيم. فالحالة ذاتها يعني ما اخبر به موسى صلى الله عليه وسلم يشي بان اللي زينا محتاجين الكلام ده، ان سيدنا موسى في الحالة دي، في الحالة دي هو ايه؟ هو يعرف الله، ويعرف الله مش معرفة اللي هو المعرفة الفطرية، يعرفه معرفة ايه؟ شرعية. يعني هو اصلا وهو رايح مدين، يعني وهو خارج هاربا من مصر. يعني انا قلت قبل كده في مقالة اسمها الياس بربوبية، وقلت سبحان الله هو في ايه؟ في صفحة واحدة لياس بربوبية اربع مرات. يعني فهو الفكرة دي حاضرة عنده اصلا. يعني ذاك الرجل الذي جاءه من اقصى المدينة يسعى، قال يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليه؟ ليقتلوك، فاخرج اني لك من الايه؟ من الناصحين. فخرج منها خائفا يترقب، قال رب نجيني. بعد شوية عسى ربي ان يهديني سواء السبيل، وهكذا. تمام. فالربوبية ايه؟ ربي اني لما انزلت الي من خير فقير. حضرة. يبقى اللي حضرة عنده حتى على الاقل المعرفة بربوبية محتاج قوي للعزة والحكم. احنا مهم، وهنشوف ازاي احنا محتاجين. طيب ده داعي، الداعي رقم اثنين او الحافية رقم اثنين. الحافية رقم ثلاثة مساحة الورود. يعني مساحة الورود مش معقولة يكون اسم جاب الحجم ده من الورود في القرآن الكريم ولسه مهتمش بيه. يبقى لا شك ان الله سبحانه وبحمده يريد مننا احنا نعتني بيه ناخص. يعني اكتر اسم جاء في القرآن الكريم على الاطلاق هو ايه؟ الله. يليه الرب يليه الرب طبعا، واضح. فحجم ورود الاسم نفسه في القرآن الكريم بيدينا احنا اشارة لاهمية الاهنية بهذا الاسم وتقديمه في التعليم. حجم ورود الاسم نفسه في القرآن الكريم بيدينا اشارة لاهمية هذا الاسم واولويته في الايه؟ في التعليم. خلاص. اسم الله الحكيم جاء اكتر من 90 مرة بالمنطوق كاسم كده، حكيم كده اكتر من كام؟ من 90 مرة بالمنطوق. لو اضفت ليه الاسماء اللي هو هيتضمنها زي الحكم والحاكم، واضفت ليه الاسماء اللي هيتضمنها زي القاهر والقهار والمهيمن، واضفت ليه الاسماء اللي هيتضمنها من اسماء العلم ومن اسماء، انت بتتكلم في حجم ورود ممكن يصل لمئتين مرة بالمنطوق، فضلا بقى عن ما يتضمنه ولوازمه، فضلا عن اتيانه بالفعل بصيغة الفعل وصيغة الخبر. يعني الله سبحانه وبحمده ما يخصه في القرآن الكريم يجي بصور، يجي بصورة ايه؟ اسم. خلاص. مثلا زي الآية دي انك انت العزيز الحكيم، العزيز كده جاء ايه؟ اسم. ممكن يجي وصف انه ايه؟ يعز. يجي وصف. ممكن يجي خبر ما فيهش اللفظ اصلا. خلاص. ولقد نصركم الله ببدر وانتم اذلة، ده خبر عن ايه؟ عن اعزازه لعباده المؤمنين في بدر. يبقى ممكن يجي ايه؟ بالاسم، وممكن يجي وصف، وممكن يجي خبر. طيب المساحة الاكبر من الحضور الاسماء ولا الاوصاف ولا الاخبار؟ الاخبار. مساحة اكبر. الاسماء دائرة ضيقة تتسع شوية في الاوصاف، تتسع شوية في الايه؟ وإلا فمثلا الاسم الواحد هتلاقيه بتضمن أكتر من صفة، صفات كثيرة قوي تقول في النهاية للإيه؟ للاسم ده. خلاص. فلو أنت بقى أضفت باب الصفات وباب الأخبار اللي هي تقول في النهاية المعنى الحكمة، انت بتتكلم عن مساحة ورود كبيرة جدا جدا في القرآن الكريم. يبقى الحيثية الثالثة او الداعي الثالث مساحة الورود في القرآن الكريم. احنا بقى على مستوى المنطق بس اكتر من 90 مرة. الحيثية الرابعة الاستعمال بقى. يعني نجد اولياء الله سبحانه وبحمده يستعملون اسم الله الحكيم في مقامات مهمة جدا. يعني مثلا الملائكة في تلك القصة المشهورة التي جاءت في أول سورة البقرة هي مسألة خلق سيدنا آدم وكده وما جرى من الحوار. هم بعد أن كان ما كان قالوا في نهاية الأمر قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فهنا في مقام ركز بقى في مقام إيه؟ في مقام الاعتذار والثناء على الله سبحانه وبحمده في هذه الحادثة المفصلية الكبيرة جدا التي جرت في عالم الملكوت في السماء. الملائكة استعملوا اسم الله الحكيم عشان إيه؟ عشان يثنوا به على الله سبحانه وبحمده ويكون بمثابة اعتذار منهم خلاص عن انه هم حتى بيستفهموا وانهم حتى بيستفهموا تمام واقرار منهم لعلم الله سبحانه وبحمده وحكمته. ولذلك المسألة الوجودية قائمة على فهم الحكمة. تاني المسألة الوجودية ايه؟ كل الناس اللي دماغها بايظة في المسألة الوجودية ما عرف الله حكيم. ما عرف الله ايه؟ حكيم. من المسألة الوجودية وجود الانسان استخلافه في الارض خلقه اصلا. ولذلك هو مهم جدا عشان الاجابة عن التساؤلات دي بدري وخصوصا للولاد اللي هم ما بعد العاشرة. لان دي المرحلة اللي هو بقى فيها asking person هو بيبقى شخص كثير التساؤلات. احنا جينا ليه؟ هو احنا مين اصلا؟ طب وليه يعني؟ احنا مش عايزين نخش الجنة وما كناش نيجي من الاساس وش معنى كذا وايه مش كل ده قائم على فهم الايه؟ الحكم. بل ركن الايمان الكبير اللي هو ركن القضاء والقدر قائم على فهم صفات من صفات الله سبحانه وبحمده منها الحكم. كنا دايما نقول القضاء والقدر ما تدخلش عليه يعني ما تروحش تتعلم ولا تدرسه ولا تدخل عالمه ولا حتى تفكر فيه إلا بعد ما تقرر عندك كده مجموعة من الصفات التي تعرفها عن الله سبحانه وبحمده اللي هما ايه؟ ايوة القدرة ايوة العدل والرحمة والعلم والحكم. الخمسة دول أساس ما تسمحش لدماغك حتى تفكر في مسألة القضاء والقدر لما الخمس دول يستقروا ايه عندك. الاول العلم والحكم. مين اهو؟ علم وحكمة مع بقى. العلم والايه؟ والحكم. تعرف علم ربنا عشان تفهم يعني ايه ان ربنا كتب اعمالك قبل ما تعملها وما تروحش للتخلف بتاع انه فرضها عليه. ده انت بتكتب درجات ابنك اللي هيجيبها قبل ما بيجيبها وامه وبتشوفك وانت بتعمل الكلام ده تقول ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك ما بتقول لكش فرضت على ابنك يجيب 22 من 25. لازم لازم تؤمن به كما ينبغي عليما. الحكمة العدل الرحمة والقدرة لما احنا نقول القدر قدرة الله. في حاجات انت مش هتقدر تستوعبها لان انت اصلا مش مدرك قد ايه ربنا قدير. لا تعرفه قديرا على معنى التقدير والقدرة. ان في ربنا قادر قدير مقتدر على مستوى التقدير والقدرة او نقول على مستوى التصميم والتنفيذ. فمش تقدر تدرك انت المسألة لما ده يحصل. فالشاهد ان المسألة الوجودية من الضروري جدا للإنسان أنه يعرف الله حكيما قبل ما نتكلم معه في المسألة إيه؟ الوجودية. ولذلك ما تهريش كتير، إحنا من مشاكلنا إن إحنا لازلنا برضو شغالين بمنطق التسكين، شغالين بمنطق الإيه؟ التسكين، عمالين نهري ونضي. يقول لك ايه فالولد عنده شبهات، طب خلاص نجيب على الشبهات بتاعته، طب نرد على الشبهات، طب نوديه لواحد بتاع شبهات، طب نوديه لمكافح الشبهات، ندخله على الجروب بتاع مش عارف الشبهات. هو ليه عنده شبهات؟ بس فانت روح للمشكلة الاساسية. قلت طب معلش هستأذنك، ممكن نأجل مناقشة الكلام، اسئلة وجيهة وكلام مهم جدا، بس ممكن نأجله شهرين ثلاثة هندرس كذا مع بعض بس خلصنا. ففهم المسألة الوجودية قائم على فهم الايه او على الايمان بالله حكيم. ولذلك الملائكة وهم بيصفوا ربنا بيثنوا على الله استعملوا الايه الحكم، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الإيه. ما هو كان استفهام عن الإيه، هو استفهامه كان عن إيه؟ ما هو عن المسألة الوجودية. ولذلك يخبرنا رب سبحانه وبحمده في سورة غافر في الآية الثامنة إن الملائكة بقى وهم يدعوا، وهم بيدعوا الذين يحملون العرش ومن حوله إيه يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به. المهم فمما دعوا به قالوا ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. يعني الملائكة سألت الحديث عن الحكمة أو العناية بالحكمة أو الثناء على الله بحكمته حضر حضور كبير جدا في كلامه. طيب نروح لسيدنا إبراهيم صلى الله عليه وسلم. سيدنا إبراهيم قال الله له واعلم أن الله عزيز حكيم، صح؟ طب هو لما أن دعا للأمة دي الدعاء ده كان إمتى؟ قبل فصرهن إليك ولا بعده؟ بعده. يعني لو إحنا نمشي كده مع الترتيب التاريخي لحديث سيدنا إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، ده في البداية خلاص. طب لكن بقى ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ده كان امتى؟ بعد بناء البيت. وفي بناء البيت كان بنيهم مع مين؟ ده متأخر عن ده حتما. ولذلك هو وعد درس فقال ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. استعمال سيدنا إبراهيم لاسم الله الحكيم، عناية سيدنا إبراهيم باسم الله الحكيم إنك أنت العزيز الحكيم في هذا الحلم الذي كان يحلم به، في هذا الطلب الذي طلبه من الله سبحانه وبحمده إن هذه الأمة يبعث الله فيها رسولا. طيب أمة يبعث فيها رسول هيقوم بمهام، مسألة وجودية، ما سيكون من حال تلك الأمة بعد ذلك، مسألة برضو إيه وجودية. فلما أثنى على الله سبحانه وبحمده فيها قال إنك أنت العزيز الحكيم. طيب مش بس كده، سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم، سيدنا عيسى في آخر سورة المائدة في ذاك الحوار الراقي الذي جرى بينه وبين الله سبحانه وبحمده، وأنا دائما أؤكد وأقول ضروري ضروري تتفكروا في ذلك الحوار الذي جرى بين سيدنا عيسى وبين الله سبحانه وبحمده عشان نتعلم أدب مناجاة الله، تعلم أدب مناجاة الله سبحانه وبحمده، وتشوفوا الطريقة التي إيه ناجى بها عيسى صلى الله عليه وسلم ربه، والطريقة اللي استعملها في الحوار والكلمات اللي استعملها، نتعلم الأدب. طيب فكان مما قاله إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. يعني أنا أعلم إن أنت لو عذبتهم يبقى بعدلك وحكمتك، وإن غفرت ليهم يبقى بفضلك ورحمتك. وأنا أعلم عنك حكيما ما يجعلني لا أبالي بهذه القضية ولا تشغلني. ما ليش دعوة، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت الإيه؟ العزيز الحكيم. قضية وجودية برضو جزائية. نشوف سيدنا عيسى صلى الله عليه وسلم بيستعمل اسم الله الحكيم ويثني على الله به. طيب، بل ربنا أخبرنا أيضا إن المؤمنين والصالحين لما أرادوا إنهم يسألوا ربنا حاجة مهمة جدا بالنسبة له متعلقة برضو بالوجود والصراع الوجودي بين الحق والباطل وبين الخير والشر وقضية الافتتان والابتلاء وما يترتب عليه، قالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. يعني لا تجعلنا فتنة للذين كفروا،
يعني يعذبونا
في التاريخ، لا نفتن بهم، يعني نفتن بهم. بس سؤال، لا تجعلنا فتنة، احنا نفسنا فتنة، احنا ازاي نكون فتنة؟ ظاهر الدعاء اول ما يفهم منه رغم انه ممكن ما يجيش دماغ الناس، هو ظاهر ما يعني ما يفهم منه ان احفظ علينا ديننا فلا نفتن فنفتنهم، فلو فتنا. ولذلك كنت بقول اصلا يعني مرة كده مش عارف كان يقول لي مش عارف مين ولا مش عارف واحدة ولا مش عارف واحد من الناس المشهورين يعني انتكس، مش عارف حصل له او حصل. صراحة انا كنت بقول يعني انتكس ما انتكسش، هو لا هيزيد ربنا حاجة ولا ينقص ربنا ايه حاجة، لو يزيدش ربنا حاجة لو قطع وما ينقصوش حاجة لو ايه لو ما قطعش. بس المعنى اللي وجع قلبي قوي او اللي حز في نفسي قوي هو انه مش غيران على دين ربنا. يعني امك بتبقى انت عامل البدع، عامل حاجات وحشة كتير، وبعدين تقعد تتكلم مع حد تلاقيه بتتكلم عنك ايه كويس، تقول لك لا انا ما اديش فرصة لحد انه يعمل ايه ان يشمت في ابني، رغم ان هي من جوه مالها بتغلي منك. وممكن تقول لك ايه ده ابني الله يبارك له هو اللي عامل كذا، انت اللي عامل ولا حاجه. بس هي مش عايزه. يعني اذكر ان مره الوالده ربنا يحفظها تقول لي بس طب اقول ايه، بس يعني ما انا ما اقدرش اخلي حد يبص لك بصه وحشه. يعني شوف الـ الام من حبها لابنها وغيرتها عليه ما بتقدرش تشتكيه لانها مش عايزه تشوه صورته ولا عايزه حد ياخد شيء ذريع عليه من حبها ليه وحرصها عليه وغيرتها عليه. الله يكرمكم، الله يكرمكم، يا ريت تحبوا الدين كده، يا ريت تحبوا اللي انتوا بتمثلوه كده، ان انتوا تبقوا فاهمين شئتم ام ابيتم انكم تمثلونه، وتبقوا حريصين انكم ما تخذلوهش عشان ما تشمتوش بيه حد، عشان ما تبقوش فتنة لحد. مش الفكرة فكرة ان واحد انتكس ولا ما انتكسش، انا اسف مع الف سلام. الفكرة فكرة ان ما هموش ربنا، ما شغلوش اللي هيقال على ايه، على الدين ده، ما شغلوش سيوف اعداء الدين اللي هتبقى مشرعة عشان تقعد تنحر وتنحر ايه امثال. تاخد بالك ان ربما يزل بزلتك غيرك ليحملوا اوزارهم كاملة يوم القيامة ومن اوزار الذين يضلونهم بغير علم. تاخد بالك من دي، انك ما تبقاش فتنة لحد. واحد يقول والله الاخ فلان ده ربنا يبارك فيه، انا والله بس كده شفته كده وثبته في وسط الظروف دي، قوى قلبي ان انا اعمل كذا. فلما تبيع هيبيع. ولذلك للاسف الشديد ذاك المنتكس او المرتكس هو ما بياخدش باله هو بيبقى سبب في ايه. انا في رايي ان ما يصيبه من الذنوب المتعديه اكثر مما يصيبه من الذنوب اللازمه. اللي بيصيبه ده اكتر بكتير. ان هذا المرء لما يبقى شامخ بثباته على التزامه، على الاقل يا سيدي ما تشمتش في دين ربنا حد، ما تشمتش في دين ربنا حد، ما تشمتش في كتاب ربنا حد، ما تشمتش في الخير احد. المهم فلا تجعلنا فتنة، يعني احفظ علينا ديننا فلا ايه، فلا نفتن فيفتن بنا الذين كفروا. لان ببساطة شديدة الذين كفروا دول هيقولوا دول لو كانوا اهل حق ما كانوش ارتكسوا، لا سيما ان هم ما بيفكروش بعمق وكلام من ده كله. لذلك من فضلكم خلوا في غيرة على الدين، انا خايف على الدين والله عشان كذا، يعني لعل ما يكلمش، لا يؤتى الاسلام من قبلي. وسامحوني بقى مثلا اخ ملتحي ولا اخت منتقبه ولا اخت محجبه ولا انسان، الشيخ فلان رايح يصلي جاي يصلي، مش عارف الدكتور فلان المتدين، ويبقى سبب في صد عن سبيله هو العشق فيكون فتنه لغيره. طيب المعنى الثاني، يا رب لا تخذلنا، يعني لما يقوم بامر ما يقوم مقام اصلاح، يبقى لا تجعلنا فتنه كده على مستوى الصلاح، ان احنا احفظ علينا صلاحنا علشان ما ننتكسش فايه فنفتن غيرنا، واعنا في اصلاحنا عشان ما ننهزمش فنفتن غيرنا. يعني لما نقوم مقام اصلاحي اعنا، لان لو قمنا المقام الاصلاحي فانهزمنا هم هيظنوا هم على ايه، على حق، لا سيما والصراع بيننا وبينهم، لا سيما والصراع بيننا ايه وبينهم. والمعنى الثالث، لا تسلطهم علينا فيفتنوننا عن ديننا، لا تسلطهم علينا فايه فيفتنوننا عن ديننا. ما تسلطهمش علينا ف يوقفون الخير الذي لدينا إصلاحا أو صلاحا. ولذلك دي دعوة بيغفل عنها الصالحون المصلحون في الصراع بين الحق والباطل، يغفل عنها الصالحون المصلحون. ان انت بتطلب الثلاث حاجات دي، بتطلب انك تثبت على الصلاح اللي انت فيه. ولذلك والله يا جماعة والله، وده معنى يعني مش قليل، معنى عزيز، مع عزته قد يسامح الله في غيره، مع عزته قد يسامح الله في ايه في غيره. يعني الصحابة اللي وقفوا في بدر الموقف العظيم ده، علشان وقفوه ليه؟ عشان الدين، نصرة للدين. ده النبي قال كده بشكل صريح، ان تهلك هذه العصابة لا تعبد في الارض بعدها. فاصبح الواحد فيهم عارف انه لو انهزم هو مش بينهزم، ده اللي بينهزم مين؟ الدين. فلما وقفوا هذه الوقفة قيل وما يدريك لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. دي يعني البوخ خبطات العمر كده. ونسأل الله العافية والعكس بالعكس، لما تخذل الدين في مقام وكان ينبغي أن تنصره فيه، دي غالية قوي عند ربنا، ما تفتكرهاش حاجة سهلة. لذلك والله الواحد بيصعب عليه إن بعض الإخوة الفضلاء يبقى يعلق عليه أمل في نصرة الدين أو في خدمة الدين في باب فيخيب الآمال. الواحد بيخاف عليه هو، وذاك الذي الواحد يفرح ويستبشر، وذاك الذي يكون عنده غير عليه هالدين وخايف عليه قوي وبيتألم لألمه قوي ويتوجع لوضعه قوي، قد يسامح الله في أمور مما تخصه صلاحا. أهل بدر دول ما كانشوهم سيدنا حطب، ارتكب كبيرة خيانة، والنبي قال الكلام ده في المنافحة عنه، وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر. فهذا معنى عزيز عند الله سبحانه وبحمده، ان انت يبقى الدين شغلك اكتر من نفسك، ان انت مش يعني لما يرى الله سبحانه وبحمده من فوق سبع سماوات. والله يا جماعة بلاش، احنا حتى على مستوانا الشخصي لو حد بيعمل معاك في مؤسسة وحسيت ان هو يعني بيغير على المؤسسة دي ويعني بحبوا يقول لك ده حد حر وخايف عليها وهتقع وهتنهدم مش عارف ايه، وجيت مثلا كنت في ازمة ولقيته واقف راجل، انت ممكن تتغاضى عن حاجات ايه كتير ممكن تحصل منه بعد كده. وفي اللحظة دي، اللحظة دي لما يخذلك ممكن ما يشغلكش بعد كده هو كويس ولا مش كويس. ده الموضوع وصل لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم يحط الامر مش في اطار الدين ككل، لا ده في اطار فرد واحد، فيخبر صلى الله عليه وسلم ان اللي ينصر مسلم في موطن يحب فيه نصرته. شوف الموضوع وصل لايه، انك تبقى واحد وتقف في ظهره ما تقلقش، معك ما تقلقش، ربنا يعينك ان شاء الله، وراك ما تخافش ان شاء الله، ربنا يعين ان شاء الله. ولما انه وقف موقف الصحيح وانتهض لنصرة الدين او خدمة الدين. سبحان الله، الامام احمد ما نسي لذلك الايه الرجل اللي كان ايه شغال ايه لص، ما نسي له كلمات صبره بها وثبته بها ونصره بها، ما نسي له تلك الكلمة. قال يا أحمد اصبر، فإني إنما ضربت كذا وكذا وكذا، وإني مكتوب في ديوان أمير المؤمنين في الباطل، أنت أولى تصبر في الإيه في الحق لعلها تنجي. لا أحمد لا ينساها له، رغم أنها كانت مجرد إيه كلمات. السيدة عائشة ما عرفتش تنسى لوحدة من الأنصار، إنها لما حصلت حادثة الإفك السيدة عائشة بتبكي، جات قعدت جنبها بتبكي معها، بس بتبكي بس، مش عارفة ايه تنسى الإحساس ده. كنت أقول سبحان الله، يعني الإنسان لا ينسى النصرة والإحسان للإنسان، فكيف بربنا الشكور الرحمن، كيف بربنا الشكور المنان. سيدنا كعب بن مالك مين اللي جاء مبشرا لما نزلت عليه التوبة؟ قال فما نسيتها ايه، ما نسيتها لوش، فرحان قوي ونصرني وقف ضهري وفرحان جد، فما نسيتها. لا الموضوع وصل حتى لدرجة ايه نصرة ايه شخص، لا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته. طب ومن خذل مؤمنا، يعني شوف الموضوع في الاخير ممكن يكون ايه اتلخص في ايه، في فرد، اتلخص في موقف. ان يعلق عليك امال في خدمة خير للمسلمين في مقام اصلاحي فايه فتخيب الامال وتخذل المصلحين. تخذل الناس اهل الخير والصلاح كانوا يتمنى ان انت تبقى احسن من كده لكن تخذلهم ولا تبالي بهم اسأل الله العافية. فالانسان يعني هذا دعاء يغفل عنه اهل الصلاح والاصلاح فكرة ان انت تسأل الله سبحانه وبحمده ان يحفظ عليك صلاحك فلا تكون فتنة لغيرك وتسأل الله سبحانه وبحمده ان يتم عليك اصلاحك فلا تنهزم فيكون ذاك الذي يصارعك يكون انهزامك فتنة لي. ثم الثالثة ان تسأل الله سبحانه وبحمده ان لا يسلط عليك ذاك الذي يصارعك فيكلم صلاحك او اصلاحك فيعوق اصلاحك او يعوق صلاحك. ولذلك لما ندرك امثال هذه الاشياء لما ندركها لو انسان ادركها وفهمها يعرف سبحان الله. يعني لازلنا نؤكد ونكرر على ان الله سبحانه وبحمده كفانا لكن احنا نأبى الا ان احنا نرهق نفسنا. يعني احنا حتى في اللي بنعتمد في مسألة الاستكفاء او الاستغناء بالوحي الاستكفاء او الاستغناء بالايه بالوحي او لم يكفهم منه الاستكفاء والاستغناء بأدعية الوحي لان كل المطالب اللي انت تريدها حاضرة فيه بس انت اللي مش فاهم. كل المطالب اللي انت تريدها حاضرة فيه ولذلك حتى يعني كده همسة كده في الآذان على جنب يعني ليس أقل من انك تجمع كده لدها بتاع القرآن والسنة وتعرف معانيه حتى مش تعرف انت بتقول ايه والمطلوب بتاعك تلاقيه يعني ليس أقل من ذلك. المهم فهذه المطلوبات الثلاثة كانت في هذا الدعاء. طيب نركز كده الدعاء ده متعلق بايه لما نبص على الدعاء ده ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا هو متعلق بإيه لما نبص عليه بصراع بمسألة وجود برضو بمسألة وجود ماشي مسألة وجود عملت أزمة عند كتير من الشباب. طب هو احنا لو على الحق اليهود متسلطين ليه والظالمين بيضطهدوا الصالحين ليه وبيحصل كذا ليه ومش عارف ايه مسألة وجود هي مسألة وجود تكون سبب في زي ما قلنا قبل كده في ان تزل افهام وتزل اقدام وتزل اقلام. مسألة الوجود دي نفسها هي في صورة يعني السياق بتاعها نفسه يعني شوف هو الدعاء ده كان بتاع مين اللي دعا الدعاء ده يعني في سورة الممتحنة أو في سورة الممتحنة في الآية رقم 5 ربنا بيقول قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا. يبقى الدعاء ده دعاء مين سيدنا إبراهيم والذين معه وربنا بيقول لك قد كانت لكم أسوة حسنة أين تأسيك به في المسألة الوجودية في فهم المسألة الوجودية في الصراع بين الحق والباطل. ما هو يا جماعة الصراع بين الحق والباطل على مستويين في مستوى الصلاح ومستوى الايه الاصلاح. مستوى الصلاح ان انت الباطل مش عايزك صالح هو مش عايزك صالح اصلا لا يريدك صالحا ولذلك في لما بنقول النصرة نصرة الله لعبده في ميدانين ميدان الصلاح انك تبقى صالحا يعني ربنا نصرك والصراع الثاني على مستوى الاصلاح انه لا يريدك مصلحا لا يريدك تصلح لا تصلح أولادك ولا تصلح مراتك ولا تصلح بيتك ولا تصلح أخواتك ولا عيلتك ولا تصلح في بلدك ولا تصلح لا يريدك مصلحا فهذا صراع أيضا ولذلك ده الميدان الثاني للنصرة ولو ما حصلتش النصرة الأولى ما تحصلش الثاني. احنا بندور على الثانية وما عملناش الأولى وشغلين بالنا بالنصرة التانية على مستوى الإصلاح، وشغلناش بالنا بالنصرة على مستوى الإيه؟ الصلاح. انك تبقى انتصرت على هواك، انتصرت على إرادة الباطل لأن تكون مبطلة. فإذا حصلت هذه النصرة جاءت النصرة الأخرى. هذا مستوى من مستويات النصرة، ميدان من ميادين النصرة التي ينصر الله سبحانه وبحمده بها عباده. لذلك ما تبقاش منصور انت وانت ما انتصرتش في معركة الصلاح. فالله سبحانه وبحمده يقول لقد كان لك قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه. يعني فرض علينا ان احنا نتأسى بهم في الكلام ده. وفعلوا ما فعلوا ثم قالوا ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. برضو لازلنا مع إبراهيم. شوف هو ربنا قال له إيه، فكان ما كان. الكلام ده متأخر على بتاع رب أرني كيف تحيي الموتى ولا قبله؟ متأخر عليه، ده مع ناس، ده هو ساعتها كان لسه لوحده. لا حقدر يعني خلاص، زي ما ربنا قال عن سيدنا يعقوب كده وإنه لذو علم لما إيه؟ لما على الأنبياء كده، وإنه لذو علم لما علمناه. ولذلك من الضروري يا جماعة، من الضروري التفكر في الأسماء في حياة الأنبياء. من الضروري المشروع ده كده انك تعيشه مع نفسك، دراسة سيرة الأنبياء من زاوية حضور الإيمان بالأسماء. دراسة سيرة الأنبياء من زاوية حضور الإيمان بليه؟ بالأسماء. انت بتسمع قصة واحد منهم كده وانت بتعرف الأحداث، شوف حضور الإيمان بالأسماء كان حاضر عندهم ازاي. فهذا إبراهيم صلى الله عليه وسلم والذين معه، يعني دول أولياء الله، عشان كده قلنا أولياء الله. طيب بل ونختم بالنبي صلى الله عليه وسلم. عند مسلم من حديث مصعب بن سعد رضي الله عنه عن أبيه أنه قال جاء عربي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال علمني كلاما أقوله. قال قل، يعني واحد أعرابي جاي بيقول للنبي علمني كلام أقول. ده رجل إيه؟ أعراب. عشان ما حدش يقول لي لا أصل الكلام ده بقى بتاع المثقفين، موضوع بقى الحكيم والحكم واللي بيحصل والكلام ده بتاع المثقفين. قال علمني كلاما أقوله. قال قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، سبحان الله رب العالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. وإحنا بنقول دايما في الأدعية العرب أصلا ما كانش عندهم المصيبة اللي إحنا فيها. يعني كنا بيقولوا لي طب هو ليه ما فيش ايات كتير في القران بتؤمر بفهم القران؟ يعني نلاقي ايات كتير واحاديث كتير ما بتقولش افهم القران، بتقول اتلو القران، صح كده؟ اتلو ما وحي لك من كتاب ربك. لان العرب لم يكن لديهم فكره ان حد بيتلو كلام ما بيفهموش. تلك الخطيئه الفكريه المنهجيه حصلت في بني اسرائيل وبدات تحصل في الامه دي لما الأمة يحصل لها إيه؟ تنتقل من العبودية إلى الطقوسية، لما تبقى عايزة تعمل شوية حاجات كده شكليات وتنسى الجوهر، واضح؟ فتنتقل من ميدان العبودية إلى الطقوسية، تظهر المصايب الفكرية دي، زي مصيبة إن واحد بيقرأ كلام مش إيه؟ مش فاهم. ولذلك كانت الوصية بالتلاوة، لأن مش فكرة إن حد يتلو ما بيفهمش دي مش ايه؟ مش حاضرة اصلا عند العرب، مش حاضرة. ده ناس بيسمعوا معلقات امرئ القيس وكلام وشاء لزهير ابن ابي سلمة والنابغة الزبياني والاعشى وبيه ويتفهموا ويتذوقوا ويقولوا فيه. يعني الفكرة دي مش حاضرة اصلا، هي مش حاضرة اصلا منطقية. احنا نفسنا ما بنعملش كده، ما بتعملش كده في الرسائل اللي بيجيلك على الموبايل، ولا في الكتب اللي بتروح تشتريها، ولا مش عارف في الجرائد اللي بتقراها. ما بتعملش كده الا مع القرآن. خطيئة منهجية تظهر لما تسيطر الطقوسية على العبودية، زي اللي حصل في بني اسرائيل ومنهم اميون. مثل الذين حملوا التوراة، كل الأوصاف دي هتلاقيها في مين؟ في بني إسرائيل. لما تبقى أمة هداية وتنتقل من العبودية للطقوسية ويبدأ نور الوحي يخفت رويدا 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 فيها، يبقى ده شكلها في النهاية، ده الطبيعي. ولذلك العرب حتى لو أعرابي ما بيقولش لا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم، هو مش ايه؟ مش عارف ولا مش فاهم؟ لا طبعا. فهو بيعلمه دعاء في اسم الله الحكيم وهو أعرابي كده، وبيقول له ده بيشي بأهميته وأولوية العناية باسم الله الحكيم. ولذلك قال الأعرابي، شوف بقى عشان مش مجرد واحد ايه النهارده لو قعدت تقول مثلي يلا قول لا 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 مش هيسأل. لا، الأعرابي قال له ايه؟ قال له فهؤلاء لربي ثمالي. لا، ده فاهم ان كل دي ايه؟ ثناءات. انا عايز مسألة بقى. قال قل اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني. طيب، دي كانت حيثيات. حتى الآن كم حيثية؟ أربع حيثيات تدعونا للعناية باسم الله الحكيم. الأولى كانت أمرنا نحن نعلمه خصوصا. الثانية نوال ما عرف الله بنفسه لموسى صلى الله عليه وسلم. الثالثة ساحته الحضور والورود بتاعه. الرابعة استعمال أولياء الله له. الخامسة والأخيرة، ودي هيبقى فيها تفصيل إن شاء الله، حاجتنا إليه، محتاجينه جدا، حاجتنا الماسة إلى هذا الاسم. طاقات الشقاء المفتوحة على مصراعيها التي عكرت علينا صفو حياتنا لما أهملنا هذا الاسم الجليل. الطاقات دي زي هذا الإيمان بهذا الاسم هيسهم في سدها إن شاء الله. ده اللي نتعرف عليه في الحلقات القادمة. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ربه تعالى علمني عن نفسك حقا، حدثني عن أسمائك عن أوصافك، علمني علما ينفعني، واجعلني حقا أحصيها، فالسنة يوما أوصتني، وبأسمائك أيضا أدعو، فبها أسأل وبها أثني، وارزقني حفظ معانيك.